بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا. هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليقات على كتاب الفرقان بين الحق والبطلان لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ صالح.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك السلطان في قوله واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، فهذا النوع وهو الحجة والعلم كما في قوله أم أنزلنا عليهم سلطانا، فهو يتكلم بما كانوا به يشركون، وقوله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم
كذا. إن الذين يا الآية كذا إن الذين أو إن الذين، نعم تفضل.
إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر، وقوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. وقد فسر السلطان بسلطان القدرة واليد، وفسر بالحجة والبيان. فمن الفرقان ما نعته الله به في قوله ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، ففرق بين المعروف والمنكر، أمر بهذا ونهى عن هذا، وبين الطيب والخبيث، أحل هذا وحرم هذا. ومن الفرقان أنه فرق بين أهل الحق المهتدين المؤمنين المصلحين أهل الحسنات، وبين أهل الباطل الكفار الضالين المفسدين أهل السيئات. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وقال تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. وقال تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال تعالى: وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور، إن أنت إلا نذير، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. فهو سبحانه بين الفرق بين أشخاص أهل الطاعة لله والرسول والمعصية لله والرسول، كما بين الفرق بين ما أمر به وبين ما نهى عنه.
حسن. لا يزال الشيخ يذكر مصطلحات الفرقان في كتاب الله عز وجل، وفي آخر الدرس الماضي كنا تكلمنا عن الحجة والبيان والسلطان، وأن السلطان له معنيان، قد يكون سلطان القهر وهذا يشمل الأمراء، ويشمل أيضا ما به يكون قوة المسلمين كالآلات والسلاح ونحوها، لأن الجهاد أيضا منه. والنوع الثاني من السلطان كما في هذه الآيات التي وردت هو بمعنى الحجة والبرهان، ولا شك أن هذا السلطان الذي آتاه الله أنبياءه ورسله هو أعظم حجة وبرهان للفرقان بين الحق والباطل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى نوعين من الفرقان جاءت بهما الأدلة. النوع الأول هو ما جاء به الرسل وأوصى الله به أيضا نبيه صلى الله عليه وسلم، وهو الفرقان بين ما أمر الله به وبين ما نهى عنه، بين المعروف وبين المنكر، بين ما أحل الله من الطيبات وما حرم من الخبائث. فالشريعة والدين جاء بهذا الفرقان. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى الفرقان بين الحاملين لذلك الفرقان، يعني في الأمور السابقة كان الفرقان في القرآن، في المنزل، في الدليل، في السلطان، في الحق، في المعروف تمييزه عن الباطل. انتقل بعد ذلك إلى ما جاء تقريره في هذه الآيات الكثيرات في الفرقان بين المؤمنين والكفار، بين المطيعين والعصاة، بين أولياء الله وأعداء الله. وهذا الفرقان عظيم جدا، لأن الرسل عليهم الصلاة والسلام كلهم جاءوا به، وكثير من المذاهب الحديثة الخبيثة تريد أن تنزع هذا الفرقان فتدعو إلى أن يكون الناس سواء، وأن لا يفرق بينهم بسبب معتقداتهم وأديانهم وآرائهم فضلا عن أخلاقهم. فهذا للأسف الشديد شائع في عالم اليوم. ثم يأتي بعض من يلتبس عليه الأمر فيخلط بين تكريم بني آدم وأن الناس سواسية أمام الحقوق وأمام الواجبات، يخلطونه بما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام من الفرقان. فنعم، قال الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم، فالإنسان كله مكرم التكريم العام، لكن لا يعني هذا التسوية إذا كانوا مكرمين، لأن هؤلاء بعد التكليف الرباني وبعد قيام الحجة عليهم إما أن يؤمنوا وإما أن يكفروا، وهنا يكون الفرقان. ومن هنا جاءت مثل هذه الآيات التي فيها الاستفهام الإنكاري، أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظل ولا الحرور، وما يستوي الأحياء ولا الأموات، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فشبه الكفار بأهل القبور. فهذا التفريق هو فرقان. ولهذا عالم اليوم من أقصاه إلى أقصاه هو قائم على هذا الفرقان بمثل هذه النصوص التي هي صريحة في هذا الباب. بل جاء التفريق بين من هو أكثر عبادة وأقل عبادة، أما من هو قانت آناء الليل قائما وساجدا عابد لله عز وجل، ومن هو دون ذلك لا يستوي هذا وهذا. فإذا كان كذلك فكيف بالمسلمين والكفار؟ فإلى هذا جاء هذا الفرقان على درجات ثلاث: الفارق الأكبر والفاروق الأكبر بين المسلمين والكفار، الفارق الثاني بين المطيع والعاصي، قد يكون كلهم مسلمين لكن لا يستوي المطيع والعاصي، الثالث الفارق بين العباد والعابدين لله عز وجل ومن لم يصلوا إلى هذه الدرجة في عبادتهم وقربهم من الله سبحانه وتعالى. أما أن يسوى بين الناس فهذا ضلال مبين. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: وأعظم من ذلك أنه بين الفرق بين الخالق والمخلوق، وأن المخلوق لا يجوز له، وأن المخلوق لا يجوز أن يسوي بين الخالق والمخلوق في شيء، فيجعل المخلوق ندا للخالق. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ وقال: ولم يكن له كفوا أحد. وقال: ليس كمثله شيء. وضرب الأمثال في القرآن على من لم يفرق بل عدل بربه وسوى بينه وبين خلقه، كما قال: وهم في النار يصطرخون فيها تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وقال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والله يعلم ما تسرون وما تعلنون. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون.
أحسن. ثم انتقل إلى الفارق الأكبر الأعظم، وهو الفرق بين الخالق والمخلوق، وهذا الفرق العظيم في أنواع التوحيد الثلاثة. فالفرق الأول بين الخالق والمخلوق في الربوبية، فالله هو الخالق وما سواه مخلوق. والثاني في الألوهية، فالله هو المعبود وما سواه عابد لربه. والثالث في الأسماء والصفات، فما لله من الأسماء والصفات هو على الكمال، وما يكون للمخلوق فهو بما يليق بالمخلوق. وهذا الفارق بين الخالق والمخلوق هو أعظم فارق، وما أرسل الله الرسل إلا لبيان هذا الفارق بين الخالق والمخلوق. وأكبر ما وقعت فيه البشرية من الضلال هو عدم التفريق بين الخالق والمخلوق والتسوية بينهما، وهذا وهو عنوان الشرك بالله عز وجل. وينبغي أن يعلم أنه إذا قيل الشرك التسوية فإن صاحب التسوية يعبد الله. ولهذا لو سئل إنسان وقيل له: ما هو الشرك؟ قلنا: الشرك أن تعبد الله. لكن ما انتهى الكلام، أن تعبد الله وتعبد معه غيره، هذا هو التشريك. أما الذي لا يعبد الله أبدا فهذا ملحد. إنما مصطلح الشرك ما هو؟ من التشريك والتسوية، كما جاء في هذه الآيات. وأغلب الناس وخاصة من ابتلي والعياذ بالله بشبهات القبورية ونحوها يظن أنه إذا كان يوحد الله ويقول لا إله إلا الله وأنه يعبد الله برئ من الشرك، فيقال لا يكفي هذا، بل لا بد مع ذلك من أن تتبرأ من عبادة ما سوى، فإن عبدت معه غيره فمهما كانت عبادتك لله فأنت مشرك بالله عز وجل. وعدم التسوية بين الخالق والمخلوق جاء في كلام أهل الضلالة على وجهين، أو بالأحرى على ثلاثة أوجه. أحدها مقالة أصحاب وحدة الوجود، فهؤلاء هم الذين انتهى بهم قولهم إلى عدم التفريق بين الخالق والمخلوق، ويقولون الوجود واحد، وكل ما في هذا العالم عابد ومعبود، كله عابد وكله معبود، وهذا ضلال ملاحدة الصوفية. والثاني التسوية في مقالات المشبهة والمجسم الذين يسوون صفات الله بصفات خلق. والثالثة كما قلنا قبل قليل تسوية المشركين في العبادة. يقول عبد القادر الجيلاني كما نقله عنه شيخ الإسلام كثيرا، وأحب أن تحفظوا هذه العبارة لأن فقهها دقيق وكثيرا ما يثني عليها شيخ الإسلام، وهي قوله أي عبد القادر الجيلاني: التوحيد إفراد القديم عن المحدث، التوحيد إفراد القديم عن المحدث، القديم هو الله والمحدث هو المخلوق، ومعنى إفراده أي تمييز القديم عن المحدث، هذا هو التوحيد في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فمن لم يميز بينهما ومن لم يفرق بينهما ضل ضلالا مبينا. وهذه الآيات التي ذكرها الشيخ كلها تدل على هذا المعنى، خاصة في باب توحيد الألوهية، في باب توحيد الألوهية. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: فهو سبحانه الخالق العليم الحق الحي الذي لا يموت، ومن سواه لا يخلق شيئا، كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. وهذا مثل ضربه الله، فإن الذباب من أصغر الموجودات، وكل من يدعى من دون الله لا يخلقون ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. فإذا تبين أنهم لا يخلقون ذبابا ولا يقدرون على انتزاع ما يسلبهم، فهم عن خلق غيره وعن مغالبته أعجز وأعجز. والمثل هو الأصل والنظير المشبه به، كما قال تعالى: ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون، أي لما جعلوه نظيرا، أي لما جعلوه نظيرا قاسوا عليه آلهتهم، وقالوا إذا كان قد عبد وهو لا يعذب فكذلك آلهتنا. فضربوه مثلا لآلهتهم وجعلوا يصدون، أي يضجون ويعجبون منه احتجاجا به على الرسول. والفرق بينه وبين آلهتهم ظاهر، كما بينه في قوله تعالى: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقال في فرعون: وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي
فجعلناه، نعم كذا، فجعلناه سلفا،
فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين، أي مثلا يعتبر به ويقاس عليه غيره. فمن عمل بمثل عمله جوزي بجزائه، ليتعظ الناس به فلا يعمل بمثل عمله.
نعم حسنت. وهذا المثل الذي ضربه الله عز وجل وهو مثل الذباب واضح بين، والتحدي قائم إلى يوم القيامة، مهما زعموا لا يستطيعون أن يخلقوا ذبابا بمثل حياة الذباب أو بعوضة أو أقل من ذلك، بل تحداهم الله بقوله: وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وهذا تكلم عنه المفسرون وذكروا أشياء تتعلق بأن الذباب قد أحيانا ينال منهم شيء ولا يستطيعون أن يستنقذوه مع أنه ذباب. فإذا كان كذلك فدل هذا على أنه لا يجوز أن يعبد من لا يخلق. هؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله وتعظمونهم لا يستطيعون أن يخلقوا شيئا، إذن أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ هذا لا يستوي أبدا في باب العبادة. وهذه الدلالة واضحة جدا. أما ضرب المثل بابن مريم فهذا بالنسبة للمشركين له شأن، لأن رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما أوحي إليه وأرسل إليه دعا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة الأصنام، وكان هو هذا هو المشهور السائد عند أهل الجاهلية. ثم لما نزلت الآيات بعد ذلك لتبين كفر الذين عبدوا عيسى بن مريم وهم النصارى بنص القرآن الكريم، وكانت قد نزلت الآية المعروفة: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فهنا صار للمشركين إثارة شبهة، وهي شبهة بينة واضحة، وهي قولهم: أنتم تعظمون عيسى وتقولون هو رسول الله، وهؤلاء عبدوه من دون الله، ثم تقولون أنتم وما تعبدون من دون الله في نار جهنم، كأنهم وجدوا فيها حجة يصدون بها عن سبيل الله عز وجل. فنزلت الآية موضحة هذه المسألة، أن من عبد وهو غير راض فإنه لا يدخل في هذا الباب. فجاءت الآية صريحة: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. وهناك آيات أخرى فيها ضرب المثل ببطلان عبادة عيسى في مقام آخر، وهو قول الله تبارك وتعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فهذا باب آخر، وهو أنه إذا كان عيسى يزعم هؤلاء أنه يستحق أن يعبد من دون الله لأن الله خلقه من أم بلا أب، فآدم أعظم منه في إثبات قدرة الله لأنه خلق بلا أب ولا أم. فبين تناقض هؤلاء: إن كنتم تخصون عيسى بالعبودية فلماذا لا تعبدون أيضا آدم؟ فإذا كنتم تقولون آدم لا يستحق أن يعبد من دون الله فعيسى من باب أولى، وكل منهم مخلوق لله عز وجل. نعم يا شيخ.
وقال تعالى: ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم، وهو ما ذكره من أحوال الأمم الماضية التي يعتبر بها ويقاس عليها أحوال الأمم المستقبلة، كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، فمن كان من أهل الإيمان قيس بهم وعلم أن الله يسعده في الدنيا والآخرة، ومن كان من أهل الكفر قيس بهم وعلم أن الله يشقيه في الدنيا والآخرة، كما قال في حق هؤلاء: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ وقد قال: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال في حق المؤمنين: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وقال: وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وقال في قصة أيوب: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين، رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وقال: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله، ألا إن نصر الله قريب. وقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك.
هذا أيضا فيه مفتاح لمعرفة الفرقان بتدبر أحوال الأمم الماضية، مؤمنهم وكافرهم، لأن أحوال الأمم الماضية مبنية على سنن الله عز وجل، ولله عز وجل سنن، ومن أبرزها ثلاث سنن: الأولى المداولة، قال الله تبارك وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. والتاريخ السابق واللاحق يدل على سنة الله عز وجل في هذه المداولة، لكن العاقبة تكون للمؤمنين على كل حال. الثانية سنة المدافعة، هذا التدافع في تاريخ الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما في قصة طالوت وجالوت في أواخرها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فهذه سنة. وأيضا في الآية الأخرى في سورة الحج في سياق آيات القتال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، في سياقها: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصر. وقوله لهدمت الصوامع وبيع، قال المفسرون: أي في زمن أنبيائهم، كما قال القرطبي وغيره، يعني لهدمت الصوامع في زمن موسى، ولهدمت البيع في زمن عيسى، ولهدمت المساجد في زمن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه أيضا سنة المدافعة، اقرأ تاريخها في تاريخ الأنبياء والرسل والأمم. والثالثة سنة الصراع بين الحق والباطل، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وفي آيات أخرى كثيرة: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهذه أيضا من أين نستقرأ هذه الأشياء؟ من سنن الله عز وجل وعاقبة الأمم. فالإنسان كيف يعرف الفرق؟ يعرف الفرق بطرق، منها هذا الفرقان العظيم بأن تعتبر بالسابقين. ولهذا في هذه الآيات يقول الله عز وجل فيها: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فإذا كان ما جرى في هذه السورة اقتربت الساعة وانشق القمر وما ذكره من هلاك الأمم أمة فأمة، إذا كان هؤلاء قد أهلكهم الله، هل أنتم خير منهم؟ أم لكم براءة في الزبر؟ عندكم كتاب من الله أنكم معصومون براء لا ينزل فيكم هلاك؟ الجواب كلا. ولهذا جاءت آيات كثيرات: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. ومثلها أيضا سنن الله في نصر المؤمنين، وعد الله لا يتخلف، والآيات في ذلك واضحة وضوح الشمس. بل جاء في هذه الآيات سنن حتى في الأحوال الخاصة، كما في هذه الآيات قصة يونس: فاستجبنا له ونجناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. في قصة أيوب: رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ثم قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام والاستهداء بهديهم. ومن هنا في أواخر سورة هود لما قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تابع معك ولا تطغوا، ختمت هذه السورة بهذه الآية. وكلا، لأن سورة هود فيها قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فقال الله: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. فقوله ما نثبت به فؤادك أي في قصص الأنبياء، ويكون التثبيت بوضوح الحق، وهذا هو الفرقان الذي يحتاج إليه المؤمن. فالمنهج القرآني في تاريخ وسير الأمم عظيم، لكن للأسف نقرأ التواريخ الأخرى والتحليلات الأخرى والمناهج الأخرى ونغفل عن منهج القرآن العظيم. نعم يا شيخ.
فلفظ المثل يراد به النظير الذي يقاس عليه ويعتبر به ويراد به مجموع القياس. قال سبحانه: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، أي لا أحد يحييها وهي رميم. فمثل الخالق بالمخلوق في هذا النفي، فجعل هذا مثل هذا لا يقدر على إحيائها، سواء نظمه في قياس تمثيل أو قياس شمول، كما قد بسط الكلام على هذا في غير هذا الموقع وبين أن معنى القياسين قياس الشمول وقياس التمثيل واحد. والمثل المضروب في القرآن: فإذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، وأقمت الدليل على المقدمة الكبرى بقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم قياسا على الخمر، لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار وهو موجود في النبيذ. فقوله ضرب
قبل أن ندخل فقط نوضح لفظ المثل والنظير. يقول: قد يراد به المثل، مثل إيش؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. جاء في الروايات أنه هذا الرجل أتى بعظم، إذن هذا المثل إيش نسميه؟ ها؟ مفرد. ضرب لنا مثلا وأتى بعظم من المقبرة قد بلي، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، صار يفته أمامه ويقول: يا محمد، أتزعم أن ربك يحيي هذا بعدما رم وبلي؟ جاء في بعض الروايات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، ويحييك الله ويدخلك النار. فهذا نسميه مثل مفرد. وأحيانا يكون المثل قياس، وهذا كثير في القرآن الكريم، ما هو فقط مفرد وإنما بمجموعه. بإيش؟ بمجموعه، كما في مثلا إحياء الأرض بعد موتها: أثل مطر ينزل والأرض ميتة ثم تحيا ثم كذا. فهذا يسمى إيش؟ دليل وقياس. ثم أشار الشيخ رحمه الله تعالى إلى قوله: سواء استخدم في هذا قياس الشمول أو قياس التمثيل، فكل منهما له معنى صحيح. وقياس الشمول هو القياس المنطقي، وقياس التمثيل هو القياس الأصولي. طيب، ذكر الشيخ المثال هنا، قال: فإذا قلت النبيذ مسكر وكل مسكر حرام، النتيجة ما هي؟ النبيذ حرام، ماشي هذا؟ أو إذا قلت النبيذ حرام قياسا على الخمر، لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار. هذه العبارات اشتملت على إيش؟ على القياسين، اشتملت على القياسين. طبعا القياس المنطقي هنا ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من باب التمثيل. ما هو القياس المنطقي؟ المركب من مقدمة صغرى ثم مقدمة كبرى ثم نتيجة. ما مثالها هنا؟ النبيذ مسكر، هذه المقدمة الصغرى. النبيذ اللي هو عصار عصير العنب، مسكر ولا لا؟ قالك النبيذ مسكر، هذه المقدمة الصغرى. المقدمة الكبرى كل مسكر حرام. المقدمة الكبرى هي المقدمة الشاملة للأصل والفرع وغيره، ماشي؟ هذا ما الدليل؟ حديث كل مسكر حرام. إذن دليلي على المقدمة الكبرى هو هذا الدليل. ما هي النتيجة؟ الشيخ أغفلها لأنها بديهية. ما هي؟ النبيذ حرام. إذن هذا قياس استنتجت منه أن النبيذ حرام، ماشي هذا؟ أما القياس التمثيلي الأصولي فماذا تقول؟ تقول النبيذ حرام قياسا على إيش؟ على الخمر. لماذا؟ لأن الخمر إنما حرمت لأجل الإسكار، وهذا الإسكار موجود في النبيذ، فيصير عندي أصل وفرع وعلة وحكم. هذه أركان القياس الأربعة الأصولية. عندي فرع وهو النبيذ، وعندي أصل وهو الخمر. الأصل ليش؟ لأنه هو اللي جاء الدليل بنصه عليه، ماشي هذا؟ وعندي العلة الجامعة، وهي أن الخمر حرم لأجل الإسكار. ثم نقول في تطبيق القياس، وهذه العلة التي في النبيذ وهذه العلة التي في الخمر موجودة في النبيذ. إذن النتيجة النبيذ حرام، النبيذ حرام. الأصوليون لم يستخدموا القياس المنطقي لوجود إشكالات، لكن الأصوليين استخدموا قياس التمثيل، قياس فرعا على أصل. ولهذا صار هذا باب يستخدمه أئمة أصول الفقه، ولهم فيه في أصول الفقه وفي التطبيقات، بل كثير من المسائل الفقهية الفرعية إنما تدخل في الأحكام عن طريق القياس إذا كان منضبطا وأجمع العلماء عليه، ولم يخالف فيه كما لا يخفى عليكم إلا ابن حزم فقط. أما جماهير العلماء فكلهم مطبقون على أن القياس أحد الأدلة الشرعية المعتبرة. نعم يا شيخ.
فقوله ضرب مثل فاستمعوا له، جعل ما هو من أصغر المخلوقات مثلا ونظيرا يعتبر به، فإذا كان أدون خلق الله لا يقدرون على خلقه ولا منازعته، فلا يقدرون على خلق ما سواه، فيعلم بها من عظمة الخالق، وأن كل ما يعبدون من دون الله في السماء والأرض لا يقدرون على ما هو أصغر مخلوقاته. وقد قيل إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها، وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله، جعلوا المشركين هم الذين ضربوا هذا المثل. ومثل هذا في القرآن قد ضربه الله ليبين أنه لا يقاس في المخلوق بالخالق، ويجعل له ندا ومثلا كقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون.
أحسن. وهذا استطراد من الشيخ رحمه الله تعالى في مسألة ضرب هذا المثل. هنا قوله تعالى ضرب مثل فاستمعوا له، ضرب مبني المجهول مثل فاستمعوا له، ما هو هذا المثل الذي ضرب؟ هو أصغر المخلوقات، وهذا واضح في الدليل دلالته. إذا كان هذا المخلوق الأصغر الذي يعتبر أصغر المخلوقات لا يقدرون على خلقه، فهم على خلق ما سواه أعظم ضعفا وعجزا. وهذا هو الغاية من ضرب هذا المثل، أنهم لا يقدرون على غير ذلك. ثم قال الشيخ وقد قيل إنهم جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها، وهذا لأنهم لم يفقهوا المثل الذي ضربه الله، جعلوا المشركين هم الذين ضربوا المثل. يعني هذا القول فيه ضعف، جعلوا آلهتهم مثلا لله فاستمعوا لذكرها، لذكر هذه الآلهة. لاحظوا معي، يعني كان هذا المعنى يقول إنهم جعلوها مثل فاستمعوا لذكر هذه الآلهة، انتهى المدلول. ضرب مثل فاستمعوا له، فهذا بناء على معنى أنهم هم الذين استمعوا، ضرب لهم مثل فاستمعوا له، هذا المعنى، وهذا القول ضعيف. ضرب مثل فاستمعوا لهذا المثل، كأنهم يجعلونه مثلا لله عز وجل، وهذا باطل وتفسير مرجوح. ثم جاءت الآيات التي تبين أن الله لا يمكن أن يقاس بالمخلوق بأي شيء، ليس فقط في خلق مثل هذا الذباب، وإنما في شيء في دواخل أنفسكم. من يرزقكم؟ الله. من يملك السمع؟ من يخرج الحي من الميت؟ كذلك الآيات الواردة في ذلك، من يبدأ الخلق؟ من يعيده؟ من يهدي إلى الحق؟ هذه كلها واضحة الدلالة على أن هؤلاء لا يملكون لأنفسهم شيئا، فضلا عن أن يملكوا لغيرهم مثله. فهذا فيه دلالة واضحة جدا من القرآن الكريم بداهة على بطلان ما يعبد من دون الله عز وجل. والإنسان يعجب أن مثل هذه تتلى، وعبادة غير الله عز وجل والعياذ بالله تكثر في الأمم، ومنها الأمم الإسلامية أو التي تنتسب للمسلمين. هذه الآيات الواضحات البينات التي تبين أن صاحب هذا الضريح أو الولي علي أو فاطمة أو الحسين أو هذا السيد أو غيره هو نفسه عبد لله، الله أحياه وأماته، لا يملك لنفسه شيئا، كيف يعبد من دون الله عز وجل؟ كيف يسوى بالله عز وجل؟ لكن والعياذ بالله، تزيين الشيطان الشرك لهؤلاء هو الذي أدخلهم فيه، مع أنهم يتلون القرآن، وربما بعضهم يتلو تفسير ويقرأ تفسير هذه الآيات، وربما عند قراءته لها يعرف معناها ويصدق بمدلولها، لكن عند التطبيق العملي هو على ما نشأ عليه من الضلالات والشرك والعياذ بالله. فالخلاصة أن هذه الآيات تبين الفرقان بين من يستحق العبادة ومن لا يستحق العبادة. نعم يا شيخ.
ولما قرر الوحدانية قرر النبوة كذلك فقال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. وهؤلاء مثلوا المخلوق بالخالق، وهذا من تكذيبهم إياه. ولم يكن المشركون يسوون بين آلهتهم وبين الله في كل شيء، بل كانوا يؤمنون بأن الله هو الخالق المالك لهم، وهم مخلوقون مملوكون له، ولكن كانوا يسوون بينه وبينها في المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة والنذر لها ونحو ذلك مما يخص به الرب سبحانه. فمن عدل بالله غيره في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى فهو مشرك، بخلاف من لا يعدل به ولكن يذنب مع اعترافه بأن الله ربه وحده وخضوعه له خوفا من عقوبة الذنب، فهذا يفرق بينه وبين من لا يعترف بتحريم ذلك.
حسن، ذكر ثلاثة أشياء. الأول أيضا جاء تقرير النبوة وأدلتها بالمعجزات ليفرق بين النبيين وغيرهم كما سبقت الإشارة إليه. فما من نبي بعثه الله إلا وأنزل معه الفرقان الذي به يميز بين صدق هذا النبي وأنه مرسل من عند الله عز وجل وبين دعاوى غيره من الكذابين، فتقوم الحجة على الأمم. ثم أشار الشيخ إشارة مهمة جدا كالتعقيب لما سبق، لأن مثل قوله تعالى لن يخلقوا ذبابا، قد يقول لك قائل إن المشركين كانوا يقولون الله هو الذي خلقنا وهو الذي خلق الذباب وهو، فهؤلاء مقرون بأنه رب العالمين. فبين هنا واستدرك أن أكثر الأمم لا تنكر توحيد الربوبية ولا أن الله هو الخالق، وإنما يسوون بينه وبين خلقه في المحبة والتعظيم والدعاء والعبادة، وهذا هو الشرك. طيب، والآية الأولى وما أشبهها، نقول هي في إبطال عبادة غير الله من ناحية الاستدلال. طيب، والآيات التي تقول إنهم مقرون هي للإخبار بأن هؤلاء تناقضوا، فإذا كنتم مقرين بأن الذي يخلقكم هو الله، فالدلالة السابقة التي تقول إنه لا يوجد من المعبودات من يخلق كخلق الله عز وجل، إذن أنتم متناقضون، كيف تقولون إن الله هو الذي خلقنا وهو الذي يرزقنا ثم بعد ذلك تعبدون معه غيره؟ فصار في هذا إلزام لهم وإقامة للحجة عليهم، وهو أيضا لبيان أنه قد يوجد من يقر بأن الله خالقه وخالق المعبودات ثم بعد ذلك يشرك به معه غيره. وختم الشيخ رحمه الله تعالى المسألة الثالثة، وهي أن الإشكالية في الشرك الأكبر. أما من خضع لله عز وجل وأذنب وتاب فالله عز وجل يتوب عليه. نعم يا شيخ.
قال رحمه الله: فصل. وهو سبحانه وتعالى كما يفرق بين الأمور المختلفة فإنه يجمع ويسوي بين الأمور المتماثلة، فيحكم في الشيء خلقا وأمرا بحكم مثله، لا يفرق بين متماثلين ولا يسوي بين شيئين غير متماثلين، بل إن كانا مختلفين متضادين لم يسوي بينهما. ولفظ الاختلاف في القرآن يراد به التضاد والتعارض، لا يراد به مجرد عدم التماثل. مجرد عدم التماثل كما هو اصطلاح كثير من النظار، ومنه قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك. وقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقد بين سبحانه وتعالى أن السنة لا تتبدل ولا تتحول في غير موضع، والسنة هي العادة التي تتضمن أن يفعل في الثاني مثل ما فعل بنظيره الأول. ولهذا أمر سبحانه وتعالى بالاعتبار وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والاعتبار أن يقرن الشيء بمثله فيعلم أن حكمه مثل حكمه، كما قال ابن عباس هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ فإذا قال فاعتبروا يا أولي الأبصار وقال لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، أفاد أن من عمل مثل أعمالهم جوزي مثل جزائهم، ليحذر أن يعمل مثل أعمال الكفار، وليرغب في أن يعمل مثل أعمال المؤمنين اتباع الأنبياء مثل أعمال المؤمنين اتباع الأنبياء
أتباعي الأنبياء نعم
عفو الله عنك مثل أعمال المؤمنين
أتباع الأنبياء.
قال تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وقال وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. وقال لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. وهذه الآية أنزلها الله قبل الأحزاب وظهور الإسلام وذل المنافقين، فلم يستطيعوا أن يظهروا بعد هذا ما كانوا يظهرونه قبل ذلك، قبل بدر وبعدها، وقبل أحد وبعدها، فأخفوا النفاق وكتموه، فلهذا لم يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا يجيب من لم يقتل الزنادقة ويقول إذا أخفوا زندقتهم لم يمكن قتلهم، ولكن إذا أظهروها قتلوا بهذه الآية بقوله ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. قال قتادة ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق، فأوعدهم الله بهذه الآية، فلما أوعدهم بهذه الآية أسروا ذلك وكتموه. سنة الله في الذين خلوا من قبل يقول هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق. قال مقاتل قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني كما قتل أهل بدر وأسروا، فذلك قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل.
يعني فيه سقط عندنا يبدو عندكم بالنسبة لما قرأه، لأن الذي عندنا قال قتادة في المرة الأولى ذكر لنا أن المنافقين كانوا يظهرون ما في أنفسهم من النفاق فأوعدهم الله بهذه الآية لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض إلى قوله لنغرينك بهم، أي لنحملنك عليهم ولا نحرشنك بهم. فلما أوعدهم الله بهذه الآية كتموا ذلك وأسروه، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين، أي بالمدينة ملعونين. قال على كل حال أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. قال إذا هم أظهروا النفاق سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، يقول هكذا سنة الله فيهم إذا أظهروا النفاق. إلى آخر. قال مقاتل بن حيان: قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل يعني كما قتل أهل بدر وأسروا، فذلك قوله سنة الله في الذين خلوا من قبل. الشيخ رحمه الله تعالى هنا في هذا الفصل ذكر أن الله يجمع بين المتماثلات ويفرق بين المختلفات، والتضاد والاختلاف في القرآن ليس هو فقط عدم التماثل أن لا يكون هذا مثل هذا، لا، وإنما هو التضاد، لأن الضدين ليس هو عدم المثلين، وإنما الضدان هما اللذان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، كالسواد والبياض ضدان لا يجتمعان لكن قد يرتفعان، قد لا يكون الشيء أسود ولا أبيض وإنما أحمر أو أخضر أو نحو ذلك. فالاختلاف الوارد في القرآن إنما هو التضاد، إنما هو التعارض، ولهذا قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اختلاف المشركين في رسول الله أو في القرآن: إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك يعني يصرف. وقال تعالى في ذكره لقصص الأنبياء كما في البقرة: تلك الرسل ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ثم ذكر ما أشرنا إليه قبل قليل، وهو أن سنة الله عز وجل لا تتغير ولا تتبدل ولا بد من الاعتبار، وذكر الأدلة في ذلك، فإن الاعتبار والاتعاظ عظيم جدا، كما قال تعالى في قصة يوسف: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والاعتبار ما هو؟ أن يقرن الشيء بنظيره، وإذا قرنه بنظيره يعلم أن حكمه مثل حكمه. ثم نقل قول ابن عباس في مسألة دية الأصابع لما وقع الخلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في دية الأصابع، قال: هل اعتبرتم الأصابع بالأسنان؟ لأن الأسنان جميعها فيها الدية، ثم في كل سن نصيبه من الدية. قال: هل اعتبرتم أصابع اليدين والرجلين بالأسنان؟ فهذا نوع من الاعتبار ونوع من القياس في مثل هذه المسائل. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بالمنافقين. لماذا؟ لأن الله هدد المنافقين وقال: سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. فهذه الآية في سورة الأحزاب، وإن نزلت قبل الأحزاب لكن هي في سورة الأحزاب، يعني نزلت قبل غزوة الأحزاب لكن هي في سورة الأحزاب، وهذه الآية تهدد المنافقين. فبقي هنا كلام لكثير من العلماء في مدلول هذه الآيات ولماذا لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء المنافقين كما جاء التهديد في سياق هذه الآيات. فنقول: أولاً، المنافقون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له معهم سنة وطريقة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقتلهم لعدة أسباب: أولها أنهم كانوا يتظاهرون بالإسلام، ثانيها خوفا من أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، ثالثها أن هؤلاء المنافقين لهم قبائل تتعصب لهم، رابعها أن حول هؤلاء المنافقين أناس يتأثرون بهم وليسوا بمنافقين. فلهذه الأسباب ولغيرها كما قال العلماء رحمه الله تعالى لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين في عهده، ثم نزلت هذه الآيات التي تهددهم تهديدا مباشرا: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فهنا يقول العلماء رحمهم الله تعالى إنه بعد هذا التهديد صار المنافقون لا يظهرون نفاقا، يخفونه، فاستسلموا لهذا التهديد. إذن هذا هو حال المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب بعد ذلك هل يقتل المنافق إذا أظهر نفاقه وزندقته؟ هل يتغير الحكم؟ بعضهم قال لا، لا يقتل أبدا. لماذا؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل هؤلاء. فيقال له لا، لأن سياق هذه الآيات أن هؤلاء لو أصروا على ما هم فيه من النفاق فالتهديد باق أن الله يغريه بهم ولا يجاورونه فيها إلا قليلا. فلذلك قال جماهير العلماء رحمهم الله تعالى إن المنافق بعد ذلك إذا أضمر نفاقه وأخفاه عمل معاملة المنافقين، وإذا أظهر نفاقه صار زندقة فيقام فيه حكم الله عز وجل، وهذا هو الصحيح. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.